بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام وفي ثنايا كتاب الصلاة، قال رحمه الله تعالى: باب اللباس. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب اللباس. وتقدم الكلام على أول هذا الباب، وأن اللباس ما يستر الإنسان به بدنه، إما جمالا وإما تدفئة، وأن الأصل في اللباس الحل لعموم قوله عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي. المراد بالأمة هنا، المراد بالأمة أمة الإجابة، الذين استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة المضافة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام نوعان: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة هم كل من وجهت إليهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى قيام الساعة. وعلى هذا فاليهود والنصارى والمجوس والوثنيون وسائر الكفار كلهم من أمة الدعوة، لأن الدعوة موجهة إليهم. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فالمراد بقوله ليكونن من أمتي، المراد أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة يستحلون ما هو أعظم من ذلك من الكفر والشرك بالله عز وجل. ليكونن من أمتي أقوام، جمع قوم، والقوم لفظ يشمل الرجال والنساء، إلا أنه في الرجال أخص، لكن في العموم هو داخل يدخل فيه الرجال والنساء. ولهذا قال الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وهو مرسل إلى قومه من ذكور وإناث، لكن إذا كان في مقابل النساء أو دلت القرينة على عدم دخول النساء فإن المراد به الرجال، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فقول ثم أخالف إلى قوم، المراد بالقوم هنا الرجال، لأن النساء لا تجب عليهن الجماعة. ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، استحل الشيء أي جعله حلالا. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، استحلال ذلك له صورتان: الصورة الأولى أن يعتقد حلها، فيعتقد حل الزنا وحل الخمر وحل المعازف وما أشبه ذلك، وهذا فيما ثبت من الدين بالضرورة يكون كفراً والعياذ بالله. فمن استحل الزنا أو استحل الخمر أو استحل الربا فإنه يكفر كفراً مخرجاً عن الملة، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. الصورة الثانية من صور الاستحلال أن يفعلها فعل المستحل لها بحيث لا يبالي، فمن رآه قال إن هذا الرجل مستحل لها. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا يكون من أمتي أقوام يستحلون الاستحلال، تارة يكون باعتقاد أنها حلال وتارة بأن يفعلها فعل المستحل لها من غير مبالاة. يستحلون الحرى، والحرى هو الفرج، والمراد أنهم يستحلون الزنا ويرونه إما أن يرونه حلالا أو يفعلوه فعل المستحل له. يستحلون الحرى والحرير، والمراد بالحرير خيوط تخرج أو تفرزها دودة تسمى دودة القز، فالمراد به الحرير الطبيعي لا الحرير الصناعي الذي يكون بالصناعة. الحرى والحرير والخمر والمعازف. والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، فكل ما يخامر العقل ويغطيه على وجه اللذة والطرب فإنه داخل في الخمر، سواء كان مشروبا أم مأكولا أم مشموما أم غير ذلك. فكل ما يزيل العقل على وجه اللذة والطرب فإنه داخل في الخمر. وقولنا على وجه اللذة والطرب ليخرج بذلك البنج، فالبنج يزيل العقل لكن لا على وجه اللذة والطرب. والمعازف المراد بها آلات اللهو، فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا تحريم الزنا لقوله يستحلون الحرى، ومنها أيضا تحريم لبس الحرير إلا ما استثني كما يأتي في الأحاديث، ومنها أيضا تحريم الخمر والمعازف. وفي هذا الحديث دليل على ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما أخبر به من هذا الاستحلال قد وقع في هذه الأمة، فمن الأمة اليوم من يرى أن الزنا حلال يستحله ويسمح لدور الدعارة رسميا، وربما أيضا يستحل الخمر ويسمح لخانات الخمور أن تباع وتشترى علنا، وهذا داخل فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فهذا الحديث الشاهد منه تحريم لبس الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستحلون الحرى والحرير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، رواه البخاري.
يقول عن حذيفة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. في هذا الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. فالشرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما يعني مطلي بالذهب أو الفضة هذا محرم، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بقوله فإنها لهم في الدنيا يعني للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وأن الأكل والشرب فيهما من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الذي يشرب أو يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذه عقوبة، ولا عقوبة إلا على فعل محرم. وكل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة دينية أو دنيوية فإنه يكون من كبائر الذنوب. وفيه أيضا دليل على تحريم لبس الحرير والديباج. والديباج نوع من الحرير، ولكنه ما غلظ من الحرير، يعني حرير غليظ يسمى الديباج، وإلا فهو داخل في مسمى الحرير. وهذا التحريم، أعني تحريم لبس الحرير والديباج، خاص بالرجال، وأما النساء فإنه يجوز لهن أن يلبسن الحرير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لأناث أمتي وحرم على ذكورها. وقوله عليه الصلاة والسلام: وأن نجلس عليه، يعني أن نجلس على الحرير. وهذا دليل أيضا على تحريم الجلوس على الحرير. ولكن اختلف العلماء رحمهم الله، هل النهي عن الجلوس على الحرير خاص بالرجال أو أنه عام للرجال والنساء، فيحرم على النساء أن يجلسن على الحرير كما يحرم على الرجال. اختلف العلماء في ذلك، فقال بعض العلماء إن هذا التحريم عام للرجال والنساء، وأن الرجال والنساء لا يجوز لهم الجلوس على الحرير. وقالوا إن الشارع أباح الحرير للنساء للتجمل، فيبقى ما سوى ذلك على التحريم. والقول الثاني، وهو مذهب جمهور العلماء، على أن التحريم خاص بالرجال دون النساء، فيجوز للنساء أن يجلسن على الحرير. واستدلوا بأن الشارع إذا أجاز لبس الحرير، إذا أجاز للنساء أن يلبسن الحرير مع ملابسته وملامسته للبدن، فلأن يجوز الجلوس عليه من باب أولى. وثانيا أيضا أن الجلوس يسمى لبسا، ولهذا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول ما جلس عليه. فالقول الراجح في هذه المسألة أن الجلوس على الحرير تحريمه خاص بالرجال دون النساء، وأما النساء فإنه يجوز لهن أن يلبسن الحرير وأن يجلسن عليه. نعم. وهنا مسألة تتعلق بلبس الحرير. تقدم أن الحرير الذي يحرم على الذكور هو الحرير الطبيعي، لكن ما حكم لبس الإنسان الذكر للحرير الصناعي؟ الجواب أن ذلك جائز ولا يدخل في التحريم، لكنه لا ينبغي، بمعنى أنه لا ينبغي للإنسان أن يلبس ثياب الحرير الصناعي. أولاً، أن لبسه لثياب الحرير الصناعي قد يكون سبباً لاتهامه، لأن من شاهده ظنه حريراً طبيعياً فيتهم في دينه. وثانياً، أنه سبب للاقتداء به، فربما شاهده إنسان وظن أنه حرير طبيعي فيقتدي به ويتأسى به، ولا سيما إذا كان هذا اللابس من المنتسبين للعلم. وثالثا أيضا أن لبسه للحرير الصناعي قد يجره إلى أن يلبس الحرير الطبيعي. ورابعا، مما يدل على أنه لا ينبغي، أن لبس الحرير الصناعي سبب للميل إلى النعومة وإلى مشابهة النساء، والإنسان الرجل ينبغي أن يكون متصفا برجولته وخشونته، وأن لا يكون متشبها بالنساء لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في لباسه ولا في سائر تحركاته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن عمر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا في موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه واللفظ لمسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على تحريم لبس الحرير إلا إذا كان في موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، فيجوز من الحرير أربع أصابع فما دون، يعني إذا كان في الثوب، والمراد بذلك أربع أصابع عرضا لا طولا. فإذا قدر أن الثوب فيه حرير بقدر أربعة أصابع فما دون، كما لو كان علما من أول الثوب إلى أسفله فإن ذلك جائز. إذن يرخص في الحرير إذا كان أربع أصابع فما دون، والمراد بذلك العرض. فإذا كان العلم من الثوب من أعلاه إلى أسفله أربعة أصابع فما دون فإن ذلك جائز. وهذا الحديث وما سبق وما يأتي يدل على أن الحرير إنما يحرم في ثلاث مواضع. الموضع الأول إذا كان الحرير خالصا فإنه لا يجوز، والموضع الثاني إذا كان الحرير هو الأكثر ظهورا في اللباس، يعني لبس لباسا فيه حرير وفيه ما ليس بحرير لكن الأكثر ظهورا هو الحرير، فحينئذ يحرم. والموضع الثالث ما اجتمع فيه في موضع واحد أكثر من أربعة أصابع، فهذه المواضع الثلاثة التي يحرم فيها لبس الحرير إذا كان الحرير خالصا أو كان هو الأكثر ظهورا أو كان في موضع واحد أكثر من أربعة أصابع، وما سوى ذلك يعني لو كان مخلوطا بغيره لكنه ليس أكثر ظهورا أو دون أربعة أصابع فإن ذلك يكون جائزا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه.
نعم، يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما. قوله رخص، الترخيص في اللغة بمعنى التسهيل، ومنه قولهم الرخصة في اللغة بمعنى التسهيل، ومنه قولهم رخيص البنان يعني سهل البنان. وأما شرعا فالرخصة هي التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه، هذه الرخصة التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه. وعرفها الأصوليون رحمهم الله، عرفوا الرخصة بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. فمثلا أكل الميتة عند الضرورة، يجوز للإنسان أن يأكل الميتة عند الاضطرار لقوله عز وجل فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. فالإنسان إذا اضطر أن يأكل الميتة بحيث وقع في مخمصة وفي ضرورة فإن ذلك جائز. إباحة الميتة عند الضرورة ثبت على خلاف الدليل الشرعي، لأن الدليل الشرعي دل على تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة والدم، لكن لمعارض الراجح. فعندنا الآن الأصل تحريم الميتة، لكن أبيحت الميتة عند الضرورة، فإباحة الميتة عند الضرورة يسمى رخصة لأنها ثبتت بدليل يعارض الدليل الدال على التحريم، ولهذا عرفوها بقولهم ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. لكن الأولى أن تعرف الرخصة بما تقدم، وهو أنها التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه. والرخصة في الشريعة على أقسام ثلاثة: رخصة واجبة، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة. فالرخصة الواجبة هي التي يجب الأخذ بها، وإذا لم يأخذ الإنسان بها فإنه يأثم، كما لو حصل للإنسان مخمصة أو خشي على نفسه من الهلاك ولم يجد إلا ميتة، فإنه يجب عليه أن يأكل هذه الميتة، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، وقال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فعدم أكله سبب للهلاك. وكذلك أيضا إذا قدر أن الإنسان لم يجد الماء فإنه يعدل إلى التيمم، فالعدول إلى التيمم عند عدم الماء رخصة، لكنها رخصة واجبة لأنه يجب عليه أن يتطهر. القسم الثاني من أقسام الرخص: الرخص المستحبة التي إن فعلها الإنسان أثيب على ذلك، وإن لم يفعلها فلا عقاب عليه، كالقصر في السفر. كون الإنسان يقصر في السفر هذه من الرخص المستحبة، لكن لو قدر أن الإنسان أتم الصلاة في السفر فإنه خالف السنة، لكنه لا إثم عليه بذلك. القسم الثالث من أقسام الرخصة: الرخصة المباحة، بمعنى أنه يباح للإنسان، كاستعمال الحرير للحكة، يعني لبس الحرير لأجل دفع الحكة وما أشبه ذلك كما في هذا الحديث، وكاستعمال السن من الذهب أو الأنف من الورق أو الفضة، كل هذا من الرخص المباحة. يقول: رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير من حكة كانت بهما. وقوله في سفر هذا ليس قيدا ولكنه بيان للواقع، فالحكم لا يختلف في الإباحة سواء كان في سفر أو في حضر. فعلى هذا يكون قوله رخص لعبد الرحمن والزبير في سفر يكون ليس قيدا وإنما هو بيان للواقع. من حكة، الحكة معروفة وهي علة تصيب الجلد، في قميص الحرير يعني في لبس قميص الحرير. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولا، جواز لبس الحرير للحكة، وأن الإنسان إذا احتاج أن يلبس الحرير للحكة فإن ذلك لا بأس به، لأن في الحرير خاصية تزيل هذه الحكة وهذه الحساسية. وكذلك أيضا لو قدر أنه احتاج إلى لبس الحرير لعلاج مرض آخر، ثبت أنه ينتفع بلبس الحرير بواسطته أو به، فحينئذ أيضا يجوز له اللبس. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا تحريم لبس الحرير للرجال، لأن إباحته في هذا الموضع تدل على أن الأصل هو التحريم، وفيه ما تقدم من ثبوت الرخص في الشريعة الإسلامية.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن علي رضي الله عنه أنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم فشققتها بين نسائي. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
نعم. يقول: وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقول الحافظ رحمه الله هنا: وهذا لفظ مسلم، هذا في الواقع ليس فيه فائدة، لأن لفظ الحديث واحد عند البخاري ومسلم، فلا فرق بين لفظ البخاري ولفظ مسلم، وإنما يؤتى بمثل هذه العبارة: هذا لفظ مسلم، هذا لفظ البخاري، إذا كان اللفظ يختلف. أما هنا فاللفظ واحد، أعني لفظ البخاري ومسلم واحد. يقول رضي الله عنه: كساني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ألبسني وأعطاني حلة سيراء. الحلة هي ثوبان، إزار ورداء. الحلة ثوبان إزار ورداء، فالإزار ما يلبس أسفل البدن والرداء ما يلبس أعلى البدن. وقوله سيرة يعني فيها أعلام تشبه السيور، ولهذا سميت سيرة. قال فرأيت الغضب في وجهه، هذه الجملة فيها ما يسمى عند البلاغيين بإيجاز الحذف، الإيجاز بالحذف، لأن تقدير الكلام فرآني فغضب، فرأيت الغضب في وجهه، فقوله رضي الله عنه فرأيت الغضب في وجهه فيه ما يسمى عند علماء البلاغة بالإيجاز بالحذف. وتقدير الكلام فرآني يعني النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب، فرأيت الغضب في وجهه. وقوله فرأيت الغضب في وجهه يعني أثر الغضب، لأن الغضب لا يرى وإنما يرى الأثر. قال فخرجت فيها، لأن علي رضي الله عنه لما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحلة وأهدى إليه هذه الحلة، ظن رضي الله عنه أنه دفعها إليه وأهداها إليه لأجل أن يلبسها، فلذلك لبسها. قال فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، شقها بين النساء يعني نساء أهل بيته. فهذا الحديث دل على مسائل، منها أولا مشروعية قبول الهدية، مشروعية الهدية ومشروعية قبولها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى علي بن أبي طالب هذه الحلة وقبلها رضي الله عنه. ولكن يشترط لقبول الهدية أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون المهدي قد بذل هذه الهدية عن طيب نفس، يعني عن اختيار وطيب نفس، فإن كان قد بذلها حياء وخجلا فإنه لا يجوز قبول الهدية. هذا هو الشرط الأول من شروط قبول الهدية، أن لا يكون قد أهداها حياء وخجلا. فمثلا لو أنك رأيت مع شخص قلما وقلت له ما أحسن هذا القلم، ما أجمله، من أين اشتريته، وبكم اشتريته، وما أشبه ذلك، فخجل منك وقال تفضل هذا القلم، هنا لا يجوز لك القبول، لأنك تعلم أنه إنما أهداك حياء وخجلا. ولو أنه أراد أن يهديك لأعطاك القلم ابتداء بدون سؤال. كذلك أيضا لو فرض أنك مررت ببيت شخص فسلمت عليه فقال وعليكم السلام تفضل، وأنت تعلم أنه قال تفضل من باب الحياء والخجل، وإلا هو قد خرج من بيته يريد أن يذهب إلى شغل أو دكانه أو وظيفته، لكنه من باب العادة والحياء والخجل قال تفضل، فحينئذ أيضا لا يجوز لك الدخول، لأنه حينما قال لك تفضل لم يقل ذلك عن طيب نفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. الشرط الثاني من شروط قبول الهدية ألا تقع الهدية موقع الرشوة، ألا تقع الهدية موقع الرشوة، كهدية أحد الخصمين إلى القاضي، يعني لو أن أحد الخصمين عند المخاصمة أهدى إلى القاضي هدية فإن هذه الهدية لا يجوز للقاضي أن يقبلها، لأنه مهما كان النفوس قد جبلت على محبة من أحسن إليها، فهذا القاضي الذي أهديت له هذه الهدية سوف يميل مع هذا الخصم أو سوف يتغاضى عن بعض ما يتعلق بالقضية التي تكون ضده، وهذا نوع من الجور في الحكم. الشرط الثالث من شروط قبول الهدية ألا يكون على أو ألا يخشى المهدى إليه من المنة، فإذا كنت تخشى أنك لو قبلت هذه الهدية لمن عليك هذا المهدي فإنه في هذا الحال لا يجوز لك القبول. لماذا؟ لأن الإنسان مأمور بأن يدفع المنة والملامة عن نفسه، فلو فرض أن شخصا أهدى لك هدية وأنت تعلم أنه ممن يمن بالهدية، بحيث إذا رآك قال ماذا صنعت بما أهديت لك، أو أهذا هو الثوب الذي أهديته لك، وما أشبه ذلك مما يحرجك ويخجلك أمام الناس، فلا يجوز لك في هذه الحال أن تقبل. الشرط الرابع من شروط قبول الهدية ألا تكون الهدية محرمة، بل يجب أن تكون مباحة. فيشترط لقبول الهدية أن تكون الهدية مباحة. فإن كانت الهدية محرمة نظرنا، فإن كانت محرمة لوصفها أو لعينها أو لكسبها فإنه لا يجوز القبول. إذا كانت العين محرمة لعينها كما لو أهداك خمرا، أو محرمة لوصفها كما لو أهداك ثوبا فيه تصاوير محرمة، أو لكسبها كما لو أهداك ثوبا مسروقا أو مغصوبا، فلا يجوز لك في هذه الحال القبول. وإن كانت الهدية محرمة من وجه دون آخر، بمعنى أنها تكون محرمة تارة وتكون مباحة تارة، فإنه يجوز قبولها واستعمالها على الوصف المباح. كما لو أهدى لك مثلا حليا خاتما من الذهب، يجوز لك القبول لكن لا تستعمله، وإنما ادفعه إلى من ينتفع به من النساء من أهلك. أو أهداك ثوب حرير أو قماش حرير تقبله، ولكن لا يجوز لك أن تستعمله بنفسك. ولذلك علي رضي الله عنه لما أهدى له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحلة، لما أهدى له هذه الحلة شقها بين نسائه، يعني لما رأى الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام شقها بين نسائه، يعني قسمها بين نسائه. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يقبل الهدية المحرمة التي تحرم من وجه دون وجه. إذن يشترط لقبول الهدية أربعة شروط. الشرط الأول أن يكون المهدي قد أهداها عن طيب نفس لا حياء وخجلا. والشرط الثاني أن لا يخشى من أهديت له أن لا يخشى المنة، فإن خشي المنة فلا يجوز له القبول. والشرط الثالث أن لا تقع الهدية موقع الرشوة، كهدية أحد الخصمين إلى القاضي بين يدي خصومته أو حكومته. والشرط الرابع أن لا تكون الهدية محرمة. وذكرنا أن التحريم قد تكون الهدية محرمة لعينها، ومحرمة لوصفها، ومحرمة لكسبها، ومحرمة من وجه دون آخر. فإذا كانت محرمة لعينها كما لو أهداك خمرا أو خنزيرا فلا يجوز لك القبول، أو محرمة لوصفها كما لو أهداك ثيابا فيها تصاوير، أو حليا أيضا على هيئة فراشات أو ثعابين أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز لك القبول إلا إذا أزلت الوصف المحرم. وقد تكون الهدية محرمة لكسبها، يعني هي في أصلها مباحة لكنه اكتسبها من طريق محرم، كما لو سرق ثوبا فأهداك إياه، أو غصب ثوبا فأهداك إياه، فإنه لا يجوز لك القبول في هذه الحال، لأن هذا الثوب ملك لصاحبه ولا يجوز لك أن تتصرف فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الغضب إذا انتهكت حرمات الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عليا قد لبس هذه الحلة من الحرير غضب عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. فالغضب مشروع ومحمود وممدوح إذا كان ذلك عند انتهاك الحرمات، أما فيما سوى ذلك فإنه منهي عنه. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فقال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب وقل لا تغضب. ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب معناه أو هذه الجملة لا تغضب لها ثلاثة معان. المعنى الأول لا تعرض نفسك للغضب، لا تغضب أي لا تعرض نفسك للغضب. فإذا علمت أن تحدثك مع فلان يوجب الغضب فلا تتحدث، إذا علمت أن ذهابك للمحل الفلاني سبب للغضب لا تذهب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لا تغضب أي لا تسترسل في الغضب وتنساق معه، بل احرص على كتم غضبك ما استطعت. المعنى الثالث من معاني لا تغضب لا تنفذ مقتضى غضبك، لأن الإنسان عند الغضب يملي عليه الشيطان، ومقتضى الغضب يملي عليه أشياء قد تكون محرمة وقد يندم عليها، فقد يملي عليه أن يطلق زوجته، قد يملي عليه أن يضرب فلانا، قد يملي عليه أن يتلف ماله، قد يملي عليه أن يقتل. كل هذا من إملاءات الغضب التي سببها الشيطان. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل لا تغضب له ثلاثة معان. المعنى الأول لا تعرض نفسك للغضب، فالمواقف والمحال التي تسبب لك الغضب اجتنبها، وهذا دفع للغضب قبل وقوعه. ثانيا لا تغضب، لا تسترسل مع الغضب وتنساق معه، وهذا رفع للغضب بعد وقوعه ودفع له. المعنى الثالث لا تنفذ مقتضى غضبك، فالإنسان قد يحصل بينه وبين زوجته شجار ونزاع، وهذا أمر طبيعي، ما يحصل من الاختلاف بين الرجل والمرأة أو بين الزوج والزوجة هذا أمر طبيعي، فقد حصل بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أزواجه. لكن الذي ينهى عنه أن الإنسان يتجاوز هذه الخلافات، أن الإنسان يتجاوزها إلى أن يفعل أمورا يندم عليها، ومن ذلك أن يطلق زوجته، فقد يحصل بينه وبين زوجته نزاع وشقاق فيغضب، فيملي عليه الشيطان بمقتضى الغضب أن يطلق زوجته، ويقول له إذا أردت أن تريح نفسك وأن تطمئن طلقها وتخلص منها وما أشبه ذلك، ثم إذا طلقها ندم أشد الندم، وصار يتبع عتبة كل عالم لعله يجد مخرجا لهذا الطلاق الذي قد يكون سببا لتشتت الأسرة وتفرقها وضياع الأولاد وما أشبه ذلك من المفاسد. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم لبس الحرير على الرجال وجوازه للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على علي لبس هذه الحلة وأقره على أن شقها وقسمها بين نسائه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه.
نعم. يقول: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. رواه أحمد والدارقطني. قوله أحل، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحل فالمراد أحل الله ذلك، لأن التحليل والتحريم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالتحليل والتحريم أمره إلى الله. وقوله أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وقوله لإناث أمتي يشمل الصغار والكبار، فيشمل البالغة ومن دون البلوغ. فهنا فرق بين المرأة والأنثى، إذا قيل المرأة فهي الأنثى البالغة، وإذا قيل الأنثى فهي تشمل البالغة ومن دون البلوغ. ولهذا قال فيما بعد وحرم على ذكورهم، أيضا هناك فرق بين الذكر وبين الرجل، فالذكر يشمل من بلغ ومن دون البلوغ، يعني يشمل الصغير والكبير. وأما إذا قيل الرجل فهو الذكر البالغ، فعلى هذا يكون تحريم لبس الحرير بالنسبة للذكور عام للصغار والكبار، تحريم لبس الذهب والحرير بالنسبة للذكور شامل للصغار والكبار، وإباحة لبس الذهب والحرير للإناث شامل أيضا للصغار والكبار. وقوله لأمتي، المراد بالأمة هنا كما تقدم أمة الإجابة. والحكمة من إباحة الذهب والحرير بالنسبة للإناث أن المرأة أو الأنثى بحاجة إلى التجمل والتزين، ومن طبيعتها ومما جبلها الله عليه عز وجل أنها تحب الجمال وتحب الزينة. ولهذا قال الله تعالى أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ. فمن طبيعة الأنثى أنها تحب الجمال والكمال والزينة، وقد فطرها الله عز وجل على ذلك، كما ذكر الله تعالى في الآية الكريمة أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها حكمة الشرع في التحليل والتحريم، حيث حرم الذهب والحرير على ذكور هذه الأمة وأباحه لإناثها. والحكمة بذلك ظاهرة، وهي أن الإناث بحاجة إلى التزين والتجمل، ولا سيما إذا كانت المرأة ذات زوج فإنها تحتاج إلى أن تتجمل وأن تتزين لزوجها. وأما بالنسبة للذكور فالذكر ليس بحاجة في لباسه إلى التجمل والتزين بالذهب والحرير، لأنه إذا فعل ذلك فإنه يميل إلى النعومة ويميل إلى الميوعة، وربما كان في ذلك تشبه بالنساء. وفي هذا الحديث أيضا حكمة الشرع في التفريق في الأحكام بين الرجال والنساء، وإن شئت فقل بين الذكور والإناث. الأصل في الأحكام الشرعية تساوي الذكور والإناث في الأحكام، فكل حكم ثبت للذكور أو الرجال ثبت للنساء، وكل حكم ثبت للنساء ثبت للرجال، إلا ما دل الدليل على التفريق بينهما فيه. والأحكام الشرعية بالنسبة للرجال والنساء وما يختص بكل واحد منهما على خمسة أقسام. القسم الأول ما يختص بالذكور، يعني أحكام خاصة بالذكور أو الرجال، كإيجاب الجمع والجماعات، فصلاة الجمعة والجماعة إنما تجب على الرجال دون النساء. كذلك أيضا وجوب الجهاد، الجهاد إنما يجب على الرجال دون النساء. القسم الثاني من أقسام الأحكام ما يختص بالنساء دون الرجال، كإباحة التحلي بالذهب وإباحة الحرير وعدم وجوب الواجبات الشرعية كالجماعة والجمعة والجهاد، هذا الحكم خاص بالنساء. القسم الثالث ما تزيد فيه الأنثى على الذكر، ما تزيد فيه الأنثى أو المرأة على الذكر، وذلك في الكفن عند أكثر العلماء، فأكثر العلماء يرون أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، وأن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، وإن كان القول الراجح أنهما سواء، يعني أن الأنثى والذكر سواء فيما يتعلق بالكفن، لكن جمهور العلماء يرون أن المرأة تكفن في 5 أثواب، وأما الذكر فيكفن في 3. كذلك أيضا في اللبس، فالمرأة يستحب لها أن ترخي ثوبها شبرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يرخينه شبرا. القسم الرابع من الأحكام المتعلقة بالرجال والنساء ما تكون فيه المرأة أو الأنثى بالأصح، ما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، ما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر، وذلك في مسائل. منها أولا الإرث، فالميراث المرأة على النصف من الذكر. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثانيا مما تكون فيه الأنثى على النصف الشهادة، قال الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فشهادة المرأة على نصف شهادة الرجل. ثالثا مما تكون فيه الأنثى على النصف الدية، فدية المرأة نصف دية الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقل المرأة على النصف من عقل الرجل، ومراد بالعقل هنا الدية. رابعا العقيقة، قال عليه الصلاة والسلام عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. خامسا مما تكون فيه الأنثى على النصف من الذكر العتق من حيث الثواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق عبدا كان فكاكا له من النار، ومن أعتق أمتين كانتا فكاكا له من النار. سادسا العطية، يعني عطية الأولاد في حال الحياة، إذا أراد الإنسان أن يقسم ماله بين أولاده أو أن يهدي أولاده في حال الحياة، فالمشروع أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل. سابعا الصلاة، فالمرأة أو فالأنثى قد تكون على النصف من الرجل في ذلك. كيف ذلك؟ قالوا لأن المرأة تحيض، وأكثر مدة الحيض هي 15 يوما، أكثر مدة الحيض عند أكثر العلماء 15 يوما، فالحيض عندهم له أقل وله أكثر، أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما. فإذا قدر أن المرأة حاضت 15 يوما فقد تركت الصلاة نصف الشهر، فتكون على النصف من الذكر في هذا الباب. القسم الخامس من أقسام أحكام الذكر والأنثى ما يستوي فيه الذكر والأنثى وهو الأصل، وهو بقية الأحكام. فالأصل في الأحكام الشرعية تساوي الذكور والإناث إلا ما دل الدليل على تحريمه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على تحريم لبس الذهب والحرير للذكر ولو كان صغيرا دون البلوغ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وحرم على ذكورهم، ولفظ الذكر يشمل البالغ ومن دون البلوغ، فلا يجوز أن يلبس الصبي الذهب أو الحرير ولا يقال إنه غير مكلف. صحيح أنه لو فعل ولبس لا إثم عليه، لكن الإثم يكون على وليه، يعني من يتولى أمره، لأنه جعله يباشر هذا الشيء المحرم. وقد يعتاد الصبي أيضا لبس الذهب ولبس الفضة، فإذا بلغ صعب عليه فراقه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله في ما يتعلق بلبس الصغير، قالوا يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير، يحرم إلباس صغير ما يحرم على كبير. فلا يقال مثلا، فلا يجوز مثلا أن الإنسان يلبس طفله الذي له 7 سنوات حرير ويقول هذا غير مكلف، أو يلبسه لباسا فيه صور ويقول هذا غير مكلف، أو يلبسه ذهبا أو ما فيه الذهب ويقول هذا غير مكلف، لأنه وإن كان غير مكلف ولا يؤاخذ بذلك، لكن الولي مؤاخذ لأنه يجب عليه أن يقوم هذا الصبي وأن يربيه وأن يوشئه على ما تقتضيه الشريعة الإسلامية.
هذا ما تيسر، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.